أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الحديث حول آداب الصلاة في أدب القراءة، ونحاول في هذه الليلة بحول الله وقوته أن نسير سيرا إجماليا في شرح ألفاظ سورة الفاتحة، باعتبار أنها من جهة أم الكتاب، ومن جهة أخرى السورة المتكررة في كل صلاة، فيلزم على المصلي إن أراد استيفاء الغرض من صلاته أن يكون ملما بقدر ما يؤتى من استطاعة بمعرفة فاتحة الكتاب. والقلوب أوعية، وخيرها أوعاها. ذكرنا أن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يعتبر أعظم آية في كتاب الله. سورة الفاتحة أعظم سورة، والبسملة فيها أعظم آية، ولبس تحب الجهر بها حتى في الصلوات الإخفاتية. وذكرنا أن هناك مجموعة من الروايات تقول أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها، لكن المسألة مرتبطة بيقين الإنسان، من اعتقد بحجر كفاه. بعض المسائل حين يطالبها الإنسان يشكك في الرواية، أو يشكك في أن هذا الكلام صدر، لأنه لا يرى أو لا يلمس الأثر المذكور لهذه الآية أو لتلك السورة. مثلا في فاتحة الكتاب في الرواية ورد أنها تقرأ عند المريض، وإلا يعني فإن شفي وإلا فلا شفاء الله، يعني أن فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، إذا ما شافت الإنسان لا شفاء الله. إذا مش عجب إحنا نبتلى بأمراض فنقرأ الفاتحة المرة والسبع والسبعين ولا نشفى. المسألة مرتبطة بيقين الإنسان، مرتبطة بثقة الإنسان بربه. احنا البارحة جبنا قصة هذا الأذى أو السيارة، مسألة يقين مو شيء آخر. وقصة من كان يقرأ البسملة ويمشي على الماء حاضرة في أذهان الجميع، قرأها بيقين فمشى على الماء. اللي علمه إياه شيخه ما عنده ذاك اليقين، علمه إياه من باب يقول له حكاية، بس يقينه ارتفع. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله أن عيسى ابن مريم يمشي على الماء، قال لو ارتفع يقينه لمشى في الهواء. درجة يقين الإنسان هي التي تحدد خط سيره. يحدد قدرته على الوصول. مشكلتنا احنا يقيننا ضعيف وهدم ثبات اليقين مو بسهولة. لو كشف لي الغطاء لزدت يقينا. ان يصل الانسان الى درجة يخرق من خلالها الحجب ولا تقف المادة امام بصره، وانما يعيش في هذه الدنيا ببدن وبنفس او بجسم روحه معلقة بالملأ الاعلى. بدن موجود في الارض يعاشر الناس، لكن الروح مخترقة للحجب، مخترقة للمادة، تعيش في عالم المجردات. وإنما كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاوركم بدني أياما. طريق أمير المؤمنين ما جاورت البشر، وإنما جاور البشر بدنه وروحه معلقة بالملأ الأعلى. ولذا كان ينتظر ذلك اليوم الذي يلتحق فيه هذا البدن بتلك الروح، متى يبعث أشقاها. والسبب هذا البدن يعيش حجب مادية، وصاحب البدن يريد أن يسمو إلى خالقه حين يفارق أن يحصل على سبب الخلاص، ينادي فست ورد الكعبة، ساعة الخلاص. حين نقول أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بيابها، يحتاج يقين. هل أن الواحد منا يبسمل هذه البسملة في أكله في شربه في حركته بيقين؟ يكفيه الله كل شيء. لو أكل ما أكل مسمي بسم الله موقنا لهذه التسمية ما ضره شيء. أمير المؤمنين جالس بين أصحابه قال من تلا بسم الله الرحمن الرحيم وأكل ما ضره في أكله شيء. فقال له احد اصحابه البارحة انا على العشاء سميت وبعدين جاني مرض. فقال له يا لكع يعني يا احمق، اكلت اصنافا ولم تسمي الا بسملة واحدة، فاذا كان الصنف واحد سمي مرة تكفيك، اما اذا كانت اصنافا فقل بسم الله على اوله وآخره تكفى. والجواب على مقدار فهم هذا المكع، وإلا البسملة بيقين تكفي الإنسان حركته في اليوم. ومعنى البسملة على ما استظهرناه سابقا أن المحذوف أو المتعلق فيها هو شيء مطلق، مو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، مو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أي شيء أنت تتصور في حركتك هو بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حذف المتعلق مراد هنا لكي يكون شيئا مطلقا ومبهما. وإن شئت إلا الجري على قواعد النظر وتحديد متعلق واحد، قلنا أن المتعلق الأفضل تقديره هنا الاستعانة، أي أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها المعنى الأجمع والأشمل لكافة المفردات، فهي تشمل الابتداء وتشمل القراءة وتشمل كل مورد بحسب ذلك المورد. حين تقرأ القرآن مبتدئا بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حين تبسمل على الأكل تأكل بسم الله الرحمن الرحيم، حين تبسمل على الشرب تشرب بسم الله الرحمن الرحيم، وحين تشرع في عمل تبتدئه بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد أنك تستعين بالله في عملك، ذلك أن الإنسان في ذاته في داخله فقر لا يملك حولا ولا قوة إلا بالله جل وعلا، فحين تقر بواقع الاستعانة أقررت بواقع الفقر في نفسك وأقررت بواقع الغنى في الله جل وعلا. هذا هو معنى قريب من الإسلام، يعني أن ترى الكون معلقا بإرادة الله، بحول الله، بقوة الله، بغنى الله، أن ترى أن الله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل معنى هو استشعار للعبودية، استشعار لواقع الإنسان، لأن مشكلة الإنسان الطغيان، مشكلته هو مشكلة قارون، قال إنما أوتيته على علم، هل عندي هو بقوتي بحولي بعلمي بإرادتي، هذه مشكلة البشر. كل كلمة والثانية قال أنا فلوسي حولي جاهي عائلتي نسبي إلى آخره، كل ياءات مثل أن تجيبها للمتكلم في هذه المشكلة. بينما الله يريد أن يعلمك أن لا شيء، بل أنت لا شيء إلا بالله جل وعلا، تستعين بالله أي أنك لا تملك في داخلك حولا ولا قوة، ما تملك شيء، ما تملك قدرة، ما تملك إرادة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اعتقاد الإنسان أن هذا الكون يمشي بإرادة الله ومشيئته، وأن لهذا الكون مدبرا مديرا خالقا ربا، هذا الاعتقاد يخلي الإنسان ترى مرتاحا، وإلا يسبق كريشة في مهب ريح، ما عنده ثقل، لأنه يعتمد ومنتجي على شنو؟ على حوله وقوته. ذلك الوقت إذا الإنسان توصل إلى هذا ارتفع بيقينه وسمع يسمو، فتنكشف له الحجب ويرى، أقول يرى أي أنسبها إلى إراءة، أنسبها إلى الله جل وعلا الذي يريه ملكوت السماوات والأرض. يوصل لولا أن الشياطين، يا هذه مشكلتكم، لولا أن الشياطين تحوم حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. شيطان نفس ودنيا وهوى ومال حرام وأكل حرام وأكل شبهة ومال شبهة تطلع بعد. وقال أن أحد الفلاحين ممن لم يرى المدينة قط 70 سنة 60 سنة عايش في قريته، بل في مزرعته في قريته، وهذا سنوين يرسل خمس ماله الى المرجع في المدينة. لا شايف مرجع ولم تعرف على رسالة عنه. حال الحاول اجت راس السنة مالته بعد من وكيل يدور يتصل فيه يقول له والله ترى راس السنة مالتك صار. هو سأل عن هذا الشخص اللي يرسل المال قال له ما موجود، فاضطر ان يسافر الى المدينة بنفسه. اول ما يروح دخل المدينة اجلكم الله واذا به يرى مدينة عجائب اللي يبيع ويشتري في البقالة خنزير وكلب اجلكم الله وما شاكل، اللي يسوق السيارة بهيمة اخرى، يشوف الاغلب بهائم يطلون ثلاثة قشر. خيال من هالاثنين ثلاثة قشر عن بيت المرجع دلو، دخل بيت المرجع هم شاف شكولات، سأل عن المرجع فأشير له على شخص على شكل آدم فحمد الله. إجا إلى المرجع قال له والله أنا جاي بالخمس مالي، تقبل الله. قال له بس أنا عندي سؤال، الفلاح يسأل رسوله زي أنا دخلت مدينتكم هذه مدينة عجب، في العشرة فيهم بشر واحد الباقي حيوانات. قال المرجع انت الليلة باقي مني، بكرة الصبح اعطيك الجواب. نعم الصبح اجي دخل على المرجع قال لي جواب مسألتي، قال له الان اطلع. طلع شاف الناس كلهم على طبيعته، رجع قال له سيرسوس، قال لا الناس عاديين. قال له انت ارجع قريتك ولا ترجع المدينة. قال له شلون؟ قال له انت 70 سنة عايش في قرية تأكل من كدح يمينك ومن عرق جبينك، مال حلال صافي مصفى، هنف صارت شفافة قامت تشوف الآخرين على واقعهم. اللي خنزير في واقعي اجل الله السامعين خنزير تشوفه، واللي كلب في واقعي تشوفه كلب، واللي ادم ذات من ذات في واقعي. قال له شوين راحت؟ قال له البارحة انا جبتك عشا من السوق. قال شبهة اختر ذات السامع فاسي شعب. شوفوا اثر ما يأكله الانسان على روحه، مما الحرام قال له السوق في تأكد ان هالاكل موجود في هالمطعم او في تلك البوفية او في كذا حلال 100% هي سوق المسلمين من ناحية شرعية حلال، بس في الواقع طهر بطوننا من الحرام شيء ومن الشبهة. بعض علمائنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين ما كان يأكل إلا شيء يذبح أمامه، وبعض الحاضرين يذكر أن بعض علمائنا إذا دعوه على غدا أو عشاء يقول الدجاج اللي تذبح 3 أيام يربطوها لا تأكل إلا شيء طاهر، لا تكون حيوان جلال، كل محافظة على نقاء هذه النفس حتى تبصر حتى ترى ملكوت السماوات والأرض. فأنت إذا شفت الأمور مو كما ينبغي لا تشكك ذات الصوم، شكك الصوم أن هذه النفس تعيش حجبا وتراكمات ومادة ولا يمكنها أن تخترق. كل ذلك وهو بهذا الحال. إذن بسم الله الرحمن الرحيم أي أن الأمور كلها بسم الله، وأن لا شيء في الكون إلا الله، وأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ومنه وإليه ألا إلى الله تصير الأمور وأن إلى ربك المنتهى إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هالمفردات تنطوي تحت قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا التساؤل ليش مو بالله ليش بسم الله؟ لماذا دخل الحرف على الاسم ولم يدخل على الذات؟ والجواب أننا لا نستطيع الخوض في الذات، وهذا أحد التفاسير الواردة في قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، أي إذا وصل الكلام إلى الذات فقفوا. هل عقل القاصر لا يمكنه أن يصل إلى فهم تلك الذات؟ وهل يمكن لمحدود أن يفهم لا محدود؟ وهل يمكن لشخص قاصر ينتهي إدراك ما لا ينتهي وما لا حد له؟ هي العين وهي العين مادة تبصر مادة، إذا المادة صغرت عن حجم معين أنت ما تدركها، وإذا كبرت عن حجم معين ما تدركها. أذنك مستوى معين، ضربات معينة، قياس معين الأذن تسمعه، أنزل شوي لا تسمع، أرفع شوي ما تسمع. هذا يعني أنه شيء محدود، فإحنا لا يمكننا أن نتكلم عن الذات جل ربي وعلا، فإحنا نروح وين؟ إلى الاسم بسم الله، نقف عند الاسم، نقف عند الأثر، نقف عند العلامة المشيرة دون المشار إليه. وهذا أدب ربوبي يعلمنا إياه رب العالمين. تقول هنا حدد قاب قوسين وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قاب قوسين بعد ما وصل أو أدنى كما في الدعاء دنوا واقترابا من الملأ الأعلى، وهو سيد البشر بل سيد المخلوقات بل أكمل الموجودات، وصل إلى تلك المرحلة وبس، ما بالك أنا وأنت نقف عند مرحلة الاسم بسم الله. والله لفظ الجلالة على ما عليه كثير من محقق المفسرين ليس مشتقا من شيء، لا من التأله ولا من الوله، وإنما هو لفظ مختص بالله جل وعلا. خلق الحاوي لكل معاني الكمال والجمال والجلال، لا الروح يقول اشتقاقه من الوله أو من التأله أو من أي شيء آخر، تعالى هذا اللفظ عن أن يكون مشتقا وهو لفظ الجلالة، لفظ علمنا إياه الرب جل وعلا. الله أي الذات المستكمل لكافة الصفات، فواقعا التعبير مشكل، يعني ضيق خناق عند الإنسان، مشكلتنا بألفاظ محدودة جاي نعبر عن الله جل وعلا فتخوننا العبارات وتخوننا الألفاظ. وهو أيضا الرحمن الرحيم، ومن مظاهر لطفه أن عبدنا ببسم الله ثم أردف لفظ الجلالة باسمين من أسمائه الحسنى تدلان على الرحمة، لأن الله خلق الخلق لكي يرحمهم، ما خلق كي يعذبهم، إلا كان يعذب كل واحد بذنبه أول ما يجي، ليش يفتح لك باب التوبة؟ وليش يخلي لك ساعات معينة بعد الذنب كما ورد في الرواية فالملائكة ما تكتب الذنب، ساعة ساعتين الذنب لا يكتب، إن استغفر الله صاحبه ما كتب، إذا لم يستغفر كتبه، يعني في مهلة حتى في الكتابة في مهلة، وإذا استغفرت بعد الكتابة أيضا يمحو الله ما يشاء. واكو اشياء الله جل وعلا ينسيها الكتبة، ولكن وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. بعد وبلطفك اخفيت وبرحمتك سترت. يعني اكو اشياء الله جل وعلا شفقة ورحمة ولطفا بعدمه، حتى الكتبة اللي حاطنهم مراقبينها يستر عليهم بعض الاعمال، يخفي عنهم بعض الاعمال، لا يكتبوها على العبد. وهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته المؤمن ووسعت رحمته الكافر. يصير على انها لفظة مبالغة، مبالغة بالنسبة الى القابل الى العبد، مو بالنسبة الى الذات جل وعلا، مبالغة بلحاظ كثرة المرحومين، مو بلحاظ المبالغة في الصفة الذاتية، اذ لا مبالغة في الذات. فهو رحمن ورحيم. ثم يؤدبك ان تقول الحمد لله رب العالمين، وهي اقصى مدحة يمكن ان يمتدح بها البشر ربه. يقول الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، بايع من عند شيء، قال الى هذا الشيء احصله لاحمدن الله محمدة لا يحمد مثلها. الراوي يقول فوضنا المحمدة هذه، الان حصلوا هذا الغرض، يقول فما زاد على ان قال الحمد لله رب العالمين. مثل هذا هو الانتظار، فالكيد شنو اكثر. اذا عرفت معنى الحمد لله، اولا اختصاص الحمد لله، وهذه هي نقطة تقديم الحمد. يعني لماذا لم نقل لله الحمد كما ورد في ايات اخرى؟ هنا يريد الباري جل وعلا ان يبين لك ان الحمد له وحده لا محمود سواه. الحمد من مختصات الله جل وعلا، حتى من ناحية لفظية لا يصح اطلاقها على غير الله. انت تقول للشخص شكرا او تمدحه، مع ان مادة حمد ومدح واحدة، من ناحية المادة اكو تقديم وتأخير في الحروف، الا ان الحمد من مختصات الله. فالحمد كل الحمد لمن؟ لله. والسبب رب العالمين، لأنه الله أولا، لأنه الله، لأنه الذات المستكمل للصفات الحسنة. وأرجع وأقول العبارات ضيقة، ولأنه رب العالمين ربوبية الله للبشر، هذه هي العمدة. مشكلة المشركين شنو كانت؟ عدم عقيدتهم بأن الله خالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما كان عندهم مشكلة أن الله هو الخالق، كان عندهم مشكلة أن الله هو شنو؟ الرب. يقول خلق تجل بعد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حتى بعض الديانات السماوية وقعت في هذا المأزق، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني شو مسألة يد الله مغلولة؟ يعني هو رب خلق واعتزل وأوكل هذا الكون حتى لملائكة عند بعض المعتقدين أو لأرباب أو لأصنام. الله يريد أن يقول هنا أنه هو الرب، غير أنه هو الخالق، هو الرب. ولفظة الرب ترى هي دالة على نوع من التربية، من الشفقة، من الحنين. يقول للأب رب الأسرة، يعني اللي عنده تربية لهذه الأسرة، تربية يعني جنة.